الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه، اللهم اغفر لنا أجمعين. قال الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي في كتابه الموسوم شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الدقيقي قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال: حدثني عبدوس ابن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
أورد رحمه الله تعالى الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهو يورد اعتقادات السلف، وهذا اعتقاد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة. فلقد نصر السنة وأعلى شأنها، ولم يكن في يوم من الأيام ضعيف في قوله، مع ما أوذي وسجن وجلد، إلا أنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يصرح باعتقاد السلف وما دلت عليه الأدلة وسار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهو يقول رحمه الله تعالى: أصول السنة التي يستقى منها الاعتقاد الكتاب والسنة الوحي، ليس هناك أمر آخر، فكل أقوال العلماء وكل إجماعاتهم إنما هي مأخوذة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الذي والذي سار عليه الصحابة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم بالفرقة الناجية المنصورة. قالوا: من هي؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان على الوحي الذي يؤتيه، الذي يأتيه من الله سبحانه وتعالى، فهو يفسر ويبين ويوضح القرآن بقوله وعمله وتقريره صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أخذه منه الصحابة رضوان الله عليهم وساروا عليه، فهو المنهج. فالذي سار عليه من بعد الصحابة السلف رضوان الله عليهم وبينه الإمام أحمد هو هذا المنهج، هو هذه الأصول، أصول السنة. الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وترك البدع من أصول السنة أن يترك الإنسان البدع، وهي كل إحداث في الدين، كل إحداث في الدين وليس عليه دليل ولا يمت إلى دين الله بصلة، وإنما هي استحسان العقول وإرادة الخير. لكن كل من أراد الخير قد لا يدركه، وإنما ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم حتى يبين له ما هو فيه. ولهذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير، يعني احذروا أن تقعوا فيما هو مخالف لذلك المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه الله سبحانه وتعالى عنه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. لا هداية لأحد ولا استقامة لأحد إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي الذي بيّنه بسنته. والكل وحي، ولا نحتاج إلى قول فلان يقول فلان وقال فلان. وإنما هذه الأقوال لا نحتج بها، وإنما نحتج لها ما وافق كتابا وسنة قبل، والأصل فيه الكتاب والسنة ليس قول فلان. وما لم يوافق رد ولم يقبل. وهذا هو الأصل العظيم الذي دلنا عليه هذا الإمام في وقت كانت فيه البدع سائدة، وهي البدعة بالقول، بدعة القول بخلق القرآن. ولكنه كان يصدح بذلك المنهج السديد الذي أوصى طلابه وأوصى من يقرأ عقيدته بأن الأصل الأصيل هو الكتاب والسنة، وما سار عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم هذا هو المنهج الذي يؤخذ منه العقيدة ويؤخذ منه الدين. ولا تؤخذ من أقوال الناس، لا فلان ولا علان، أياً كان كبره وعلمه، ما لم يكن مبني على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يستدل بقول فلان يقول: قال فلان كذا، لأن الله قال كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني استمد ذلك القول من الكتاب والسنة، فيقول فلان ليس هو الدليل. هذا ينبغي على طالب العلم أن يكون مدركا لكيفية التعليم والتعلم ولكيفية الاعتقاد وكيفية الاستدلال. البشر ليسوا بمشرعين، لا الإمام أحمد ولا غيره ولا أحد من الأئمة، لكن يقدر أقوالهم، تقدر أقوالهم لأنها موافقة ولا يشك فيهم أحد. لكنه قد يخطئ، والبشر يخطئ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة الكتاب والسنة وما عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم، وإياكم والبدع، لأن كل بدعة كل محدثة في الدين ضلالة، والكل من صيغ العموم، ليس هناك بدعة حسنة ولا سيئة، ما هناك تفريق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة، فما نحتاج إلى أن نقف إلى من يقسم البدعة إلى 5 أقسام، نقول هذا يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فنضرب بذلك القول عرض الحائط، وإن كان قاله من قال. وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يتبرؤون من كل قول يخالف قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو الأصل، لأن الله هو الذي تعبدنا بهذا الوحي الكتاب والسنة، وأخبرنا بأن السنة هي وحي، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إن هو إلا وحي يوحى. فالكل وحي، قرآن وسنة، وهذا هو أصل هذا الدين. والذي ينبغي على المرء أن يبذل عمره في ذلك العلم، علم الكتاب والسنة وما عليه السلف من الصحابة ومن أتى بعدهم. نعم أعد. قال أصوله،
قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
لأن الصحابة رضوان الله عليهم أشار إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه السنة، وأن نعمل بعملهم ونقتدي بهم. لحث الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، قال ما أنا عليه وأصحابي، وكان يكفي أن يقول ما أنا عليه، لأنه هو الذي أتى به. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الصحابة وفضل صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم استقوا هذا الدين منه مباشرة، وورعهم وتقواهم وما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعد أن يأتي أحد بما لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي. وهذا هو المنهج، وهذا هو الطريق، والذي ارتسمه الله سبحانه وتعالى لنا، الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا وحثنا على السير عليه. وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فرق بين الكتاب والسنة فهو كافر بالكتاب والسنة، لأنه كافر بقول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
وترك الخصومات وهي الجدال والمجادلة مع أهل البدع وأهل الضلال، ومر معنا في بداية الكتاب، ما كان أحد من السلف يجلس مع صاحب بدعة أو يستمع إليه، حتى ولو أراد كما مر معنا في مجلس محمد بن سيرين الذي قال له أريد أن أقرأ عليك آية، قال ولا آية ولا نصف آية، أقرأ عليكم من القرآن، قال ولا آية، إما أن تخرج أو أخرج. وغيره ممن قال له أريد أن أقرأ عليك آية، قال ولا كلمة ولا حرف، أغرب. فما كانوا يجالسونهم ولا كانوا يستمعون إليهم. وما كانوا يعملون لهم شأنا أو يكثرون سوادهم أو يجادلونهم. الجدال والمراءة في الدين بدعة من البدع، لكن من أراد الحق يبين له ويوضح له، هذا هو الحق. ولهذا جاء في الحديث أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك الجدال أو المراء وهو محق. لأن عند المجادلة قد يقع في قلبك من بدعته شيء، ولهذا نهى عنه قال حتى لا يقع في قلبي من بدعته شيء، فلا يستمع إليهم ولا يناقشون، وإنما ينبذون ويتركون، كما قال إبراهيم بن يزيد النخعي عندما كان يقرر ويقول: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إنه مثله، يعني تمثيل بالحيوان. فأعادها إبراهيم قال: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الإمام أبو حنيفة يقول، إن أبا حنيفة يقول مثله. قال: والله ما حقك إلا أن تسجن وتضرب بالجريد والنعال حتى تعود عن بدعتك أو تموت في سجنك. وهذا هو حق أهل البدع وحق أهل الضلال وحق كل من خرج عن دين الله سبحانه وتعالى برأيه وعقله وفكره. وهذا كما يقال حرية الرأي الذي سار عليه أهل الاعتزال ومن أتى بعدهم من العلمانيين والعقلانيين الذين يحكمون على النصوص بآرائهم وعقولهم، وكل ذلك ضلال، ولا ينبغي مجادلتهم ولا تكثير سوادهم ولا الجلوس معهم. ولهذا السلف يحذرون من المجادلة والمماراة وعدم الاستماع إليهم وتكثير سوادهم ومجالستهم ومخالطتهم، لأن صاحب البدعة قد يؤثر عليك. نعم.
وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
وهذا يقول السنة هي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر يكون من القول ومن الفعل ومن التقرير، هذا هو الأثر، قول وفعل وتقرير. ديننا آثار، ما نأتي بشيء من العقل، من كتاب وسنة، هو القول أو الفعل أو التقرير. والرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويبينه لأصحابه ويفسره، إما بقوله أو بفعله أو بتقريره، كل ذلك كل هذا هو الوحي الذي يبين القرآن الذي نزل ويوضحه. فمن أين نأخذ ديننا؟ من الآثار. وما هي الآثار؟ القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، هذا هو ديننا، هذا الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، ما تعبدنا بقول بشر ولا بقول أحد، بل قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والبقية تسير، والبقية تسير في ذلك المنهج وتلك الطريق، ما تخالف، والمخالف نرده ونقول: خالفت في قولك لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، والصحابة يقولون كذا. من نقل لنا هذا؟ الصحابة. من نقل لنا هذا الدين؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فلا يطعن في الصحابة، بل يبقى لهم ذلك الأثر، أثر الصحبة وذلك الفضل العظيم. لأننا لو طعنا في أحد الصحابة طعنا في ديننا، طعن فيهم طعن في الدين، لأنه هو الذي نقلوه، ما حضرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة هم الذين نقلوا هذا الدين وعلموه من أتى بعدهم، والذين أتوا بعدهم وهم علموا من أتى بعدهم، وهكذا سلسلة، هذا يعلم هذا حتى دونت تلك الآثار من القول ومن الفعل ومن التقرير ومن أقوال الصحابة، دونت في الكتب ونقلوها بالإسناد، ما نقلوها بالعقول، بالإسناد. حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، درسوا ذلك الإسناد، فلان ما حاله، فلان ما حاله، هل بينهم اتصال؟ هل جلس هذا بجانب هذا واستمع إليه؟ هل حدث هذا في هذه البلد أو لم يحدث؟ هذا مكي وهذا كوفي. ما تركوا تلك الأمور، بل نحن لجهلنا لا ندرك مثل تلك الأمور، وما نعرف الجهد الذي قاموا به في سبيل نقل هذا الدين إلينا صافنا. وبدأنا نقول فلان يقول وفلان قال، تقول له أما قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قول حتى أحدث ذلك الذي تقول عنه هذا القول؟ إذا قال نعم نقول أنت تحتج الآن على الله سبحانه وتعالى ما أكمل الدين، وهذا هو الذي يكمل الدين، وهذا هو قول من يقال من يقول مفكر إسلامي. من المفكر الإسلامي؟ نترك قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قول مفكر إسلامي يأتي عليه الخطأ والنسيان؟ سبحان الله العظيم، هذا أصل من الأصول، أصول السنة عندنا، عندنا من؟ أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، هذا هو أهل السنة والجماعة، ليست فرقة. أهل السنة والجماعة ليست فرقة ولا طائفة، أهل السنة والجماعة هي الدين. عندما تسمع أهل السنة والجماعة يعني أهل الدين، ليست فرقة مثل الفرق ولا طائفة مثل الطوائف، لا، ذا دين، أهل السنة والجماعة دين، أهل دين، أهل وقوف عند النصوص، نصوص الكتاب والسنة. فديننا آثار، ليس ديننا بالعقل، بشيء معقول يقوله فلان أو قاله فلان، أيا كان صفته وأيا كان مستواه. لا ننظر للأشخاص بكبرهم ووزنهم، ننظر للأقوال هل وافقت أو لا توافق، وأما هو أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن اجتهد، وكان ذلك الاجتهاد مبني على بذل الجهد للوصول إلى الحقيقة، كان مأجور وإن أخطأ، كان مأجور وإن أخطأ، لأنه قد لا يكون بلغه النص. ما كل عالم تبلغه تلك النصوص كلها أو يحويها، وإنما عندهم أصول يبنون عليها، فقد يوافق وقد يخالف. وما اجتمع عندهم ذلك العلم كما اجتمع الآن عندنا في هذه الكتب المجموعة كلها، فقد يحصل على شيء وقد لا يحصل، وقد يصله شيء وقد لا يصل، لأنهم كانوا في ذلك الوقت وقت رواية. فهذا هو الأصل، ديننا آثار، آثار منقولة إلينا بأسانيد صحيحة. ورحم الله العلماء اجتهدوا فيها وقاموا بها خير قيام، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الدين، أن هيأ هؤلاء تهيئة. يسير الشخص شهر لطلب حديث واحد، شهر يسير على رجله أو على بعيره ويتأكدون أن هذا ثقة أو غير ثقة، كما حدث ليحيى بن معين وأحمد بن محمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي في عودتهم من اليمن، وذهبوا إلى الكوفة، ف فعندما مروا بباب الفضل بن دكين أبو نعيم قال يحيى بن معين والله لا أختبره. هل هو؟ قال الإمام أحمد ثقة، الرجل ثقة، احذر إياك، الرجل ثقة معروف. قال والله لا أختبره. بنعمة من الله سبحانه وتعالى لهذا الدين وهذه الآثار التي رويت إلينا ووصلت إلينا، التي نحن أعرضنا أن نسمعها حتى سماعا، ليس قراءة، إنما يعني في نفوسنا أن نسمعها. إذا سمعنا الرجل قال حدثنا وأخبرنا خرج، وما هذا الذي يقول؟ حدثنا وأخبرنا انتهى. نحن في زمن فيه عقول وفيه إدراك وفيه حرية قول وحرية رأي. قال والله لا أختبره. فطرق عليه الباب فخرج على مصطبة وهم تحت، فقال أعرض عليك من حديثك، فعرض عليه 10 أحاديث ودس فيها حديثا ليس من حديثه. قال يضرب عليه ليس من حديثه، فحدثه بأخرى وأدخل آخر فقال يضرب عليه ليس من حديثه. فعندما عرض عليه العرضة الثالثة ودس حديثا تفطن الرجل وعلم مقصد ذلك، فقال أما هذا، أشار إلى أحمد بن منصور الرمادي، قال أما هذا فصغير، وأما هذا أحمد بن محمد بن حنبل فورعه يحفظه من أن أفعل مثل هذا وما راه إلا أنت. فرفسه رفسه قال فوقعت على إستي. ثم دخل ذلك الرجل الباب وقفل بابه. قال له الإمام أحمد أما قلت لك أن الرجل ثقة؟ قال والله إن لهذه الرفسة خير لي من رحلة، يعني أرحل شهر، هذه الرفسة اللي رفسني خير لي من رحلة شهر. تأكدت أن الرجل ثقة. من أين هذا؟ والله من الله سبحانه وتعالى، حفظاً لهذا الدين وهذه الآثار. فاحذروا احذروا 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 أهل الأهواء وأهل الآراء وأهل حرية الرأي وحرية التفكير والقول الآخر والقول إيش، كل هذا لا يهم. كل قول يخالف مردود على صاحبه أياً كان، لكن الأئمة نعتذر لهم، الكبار نعتذر لهم سلفاً، ونعتذر لهم بأنه ما وصله وما بلغه ذلك العلم الذي بلغنا. ولا يعني نطلق ألسنتنا في علماء، إنما نعتذر لهم وندرك فضلهم وسابقتهم وما كنا إلا من علمهم ونقلهم لنا رحمهم الله. نعم.
وليس في السنة قياس ولا تضرب لها يكفي. الأمثال
يكفي. بارك بارك